السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، الأعمال التي يطالب الله تعالى بها عباده تنقسم إلى قسمين، منها أعمال قلوب ومنها أعمال أبدان. ورتب الله عز وجل على أعمال القلوب أجورا أو أوزارا، ورتب على أعمال الأبدان أجورا أو أوزارا. أعمال القلوب في كثير من الأحيان تكون أعلى من أعمال الأبدان. مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء السبعة، ذكر منهم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا عمل في القلوب. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا أيضا عمل قلبي. وقال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أيضا هذا عمل قلبي وقع في نفسه. ما قال فضربها فهرب من بين يديها، قال إنما قال إنما وقع في قلبه خوف، قال إني أخاف الله. وذكر منه صلى الله عليه وسلم قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أيضا هذا هو عمل من أعمال القلوب. إذن الأعمال التي هي بالقلوب قد تكون أعظم عند الله تعالى من أعمال الأبدان، بل إن أعمال الأبدان إذا خلت من أعمال القلوب صارت أعمال الأبدان مجرد حركات. مثلا الإنسان الذي يصلي وقلبه ليس مع صلاته ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا ربعها إلا نصفها إلا ثلثها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وما كتب له منها إلا عشرها. دل هذا على أن عناية الإنسان بعمل القلب ونية القلب هي الأصل في عملك مع رب العالمين. حتى الصيام، لو أن إنسانا مثلا لم يأكل ولم يشرب من بعد الفجر، نفرض أنه استيقظ بعد الفجر بعدما صلى وخرج إلى السوق ثم ذهب بأولاده إلى المدرسة ولم يأكل ولم يشرب، حتى أذن عليه المغرب انشغل في العمل ثم أراد يرجع البيت يتغدى، فاتصلت عليه زوجته وقالت: أنا في المستشفى تعال إلي، فذهب إلى المستشفى حتى أذن عليه المغرب وهو لم يأكل ولم يشرب، لا نقول إن لك اليوم أجر صائم. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصيام، وبالتالي صارت الجوارح عنده مطبقة للصيام، ما في أكل ولا شرب، لكنه في الحقيقة ليس له أجر الصيام بسبب أنه لم ينوي هذا الصيام بقلبه. كذلك الخطايا التي تقع بالقلوب هي لها عند الله تعالى شأن عظيم. لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم قاتل مثلا وسارق، أشياء تتعلق بالأبدان، إنما قال صلى الله عليه وسلم: مقاتل مجاهد في سبيل الله وقارئ للقرآن ومتصدق. عجب الصحابة: كيف؟ ما هذه أعمال صالحة، كيف يا رسول الله يكون هؤلاء يعذبون في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بهذا المجاهد فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، يقول: أنا أعطيتك صحة وعطيتك قوة وعطيتك عقل وكذا وكذا، تعرفها؟ يقول: نعم أنا أقر بها. فيقول الله تعالى له: فماذا فعلت؟ إيش قدمت؟ فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا يجاهد فيها في سبيلك إلا جاهدت. فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء فقد قيل. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بعد ذلك بالآخر، يؤتى بالمتصدق ويقال لها: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي ما تركت مجالا ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت. أنا أنفقت في المساجد، وأنفقت في طباعة الكتب الخيرية، وأنفقت في الصدقات على الفقراء والأرامل والمساكين، ما ترك أحدا إلا فعلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. أنت أنفقت حتى يقولوا: ما شاء الله فلان ترى هو اللي بنى هذا المسجد، صدق فلان هو اللي طبع هالكتاب. أنت تريد أن تذكر عند الناس، وبالتالي لما أردت أن تذكر عند الناس لم يخلص الله تعالى عملك. مثل شخص من التجار ذهب إليه أحد الزملاء يريد منه أن يتبرع في طباعة كتاب، كتاب في الأذكار. قال طيب كم سيكلف؟ قال والله احنا سنطبع يعني 1,000,000 نسخة، نريد منك 500,000 ريال. قال طيب خذوا هذه 100,000 دفعة أولى للمطبعة، وبعدين إذا طلعت الدفعة الأولى ورأيت الطباعة جيدة وكذا أعطيكم الباقي. قالوا جزاك الله خير وبارك الله فيك والله لا يحرمك أجرها. فمضوا، فلما مضى قرابة شهر وخرجت الطبعة الأولى 100,000 نسخة، جاءوا بها إليه ليراها ويفرح. فلما نظر في الغلاف فإذا مكتوب على الغلاف طبع على نفقة أحد المحسنين فلا تنسوه من الدعاء هو ووالديه. فقال ليش ما كتبت اسمي؟ قالوا يعني أنت ما اشترطت ذلك علينا، بعدين لماذا نكتب اسمك اسمك؟ يعني أنت الذي يهمك أن تؤجر عند الله سبحانه وتعالى، ليس أن يذكر اسمك فتشكر. قال لا، أريدكم أن تكتبوا طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان، ولا والله ما لكم ولا ريال. فاضطروا أن يعيدوها إلى المطبعة ويمزقوا الغلاف الذي على 100,000 نسخة ويطبعوا غلاف جديد بيعني تصميم جديد ومكتوب طبع على نفقة معالي المحسن الكبير. شوف سبحان الله، هذه الأموال التي أنفقها واضح من كلامه ومن فعله يظهر لنا أنه لا يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة. فهذا هو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومتصدق، وإنما تصدقت ليقال جواد، حتى الناس يقولون ما شاء الله يا أخي بنى هالمسجد وكفل هؤلاء الأيتام وطبع هذا الكتاب وقام على هذه الدار وفعل وفعل ليقال جواد. فيقول الله تعالى فقد قيل أنت كنت تريد أجرا معينا حصلته في الدنيا، النية التي فعلت لأجلها أن تسمع الثناء حصل الثناء في الدنيا، فلماذا نعطيك أجرا آخر؟ قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، ألم أعطيك صوتا حسنا؟ ألم أصح لك في بدنك؟ ألم؟ فيقول بلى بلى يا ربي. فيقول الله تعالى فماذا فعلت؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته، أنا حافظ لكتاب الله، صوتي حسن والناس يبكون ورائي. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، أنت قرأت حتى الناس يقولون يا أخي ما شاء الله والله صوته جميل يا أخي الناس يخشعون وراءه. وقد قيل قال ثم يؤمر به فيسحب في النار. قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاثة يا أبا هريرة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. دل هذا أيها الإخوة والأخوات على أن عناية الإنسان بقلبه أهم من عنايته بظاهره، وربما كان العمل القلبي الواحد أفضل عند الله تعالى من أعمال كثيرة تكون على الظاهر. لذلك لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما، والحديث في مسند أحمد وغيره وحسنه الإمام أحمد وحسنه الهيثمي وغيره، حسنه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة مع أصحابه، في أثناء جلوسهم في المسجد يتحدث بعضهم مع بعض، فجأة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. عجب الصحابة، رجل يشهد له في الجنة بالجنة وهو لا يزال بيننا، يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويلبس كما نلبس، ومع ذلك من الآن ترى فلان في الجنة. فنظروا فدخل رجل ليس مشهورا في الصحابة، دخل رجل تقطر لحيته ماء وقد شمر كميه عن ساعديه ووضع نعليه تحت إبطه ودخل وصلى ركعتين وخرج. لما جاء اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. نظر الصحابة إلا الرجل نفسه يدخل، عجبوا من ذلك، معقول؟ طيب ما في واحد ثاني؟ جاء اليوم الثالث يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا الرجل نفسه يدخل. لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صغير لا يزال في أوائل شبابه، لما رأى ذلك قال ما هو العمل الذي يعمله حتى استحق أن يشهد له بالجنة؟ دعني فلأنظر. قام وراءه وهو يريد أن يسكن عند ثلاثة أيام لينظر كم يقرأ قرآن، كيف يصوم، إيش الصلوات التي يصليها، ما هي الأدعية التي يدعو بها، يريد أن يكتشف السر. فجاء إليه وقال أنا والله وقع بيني وبين أبي يعني ملاحاة، وأود أني أجلس عندك 3 أيام حتى يهدأ أبي، ولعل أباه قد وقع بينه وبينه ملاحاة قبل 1 أو 2 أو 3، لكنه ما قال وقع أمس أو قبل أمس، قال أنا وقع بيني وبين أبي، يعني يوم من الأيام وقع بيننا مشكلة، ثم قال من جديد أريد أجلس عندك 3 أيام، نوع من التورية. قال طيب تفضل. جلس عنده أول ليلة ونام، يقول ما لاحظت على الرجل شيئا غريبا، يقول غير أنه كان إذا انقلب ذكر الله، إذا انقلب ونايم قال لا إله إلا الله، لكن ما في قيام ليل كثير، ما في صلاة كثيرة، ما في شيء غريب. فأصبحنا فإذا الرجل مفطر، قلت يمكن الليلة الأولى الرجل متعب وكذا، الليلة الثانية سأرى العبادة. جاءت الليلة الثانية فإذا الرجل على نفس حاله، ما في عبادة كثير. جاءت الليلة الثالثة فإذا الرجل على نفس حاله. فلما انتهت 3 أيام قال عبد الله بن عمرو لهذا الرجل، قال يا أخي والله ما وقع بيني وبين أبي خلاف، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وأريد أن أعلم ما هو العمل، لكني حقيقة خلال 3 أيام لم أستطع أن أكتشف، فبالله عليك ما هو العمل الذي استحقيت به أن تكون من أهل الجنة؟ فقال له ذلك الرجل، قال والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي عمل زائد إلا الذي رأيته، يعني صومي مثلكم وصلاتي مثلكم، ما عندي شيء غريب. طيب فكر انظر، قال والله ليس عندي شيئا زائدا. فلما أراد عبد الله بن عمرو أن يمضي قال له ذلك الرجل تعال، فجاء إليه قال والله ما عندي إلا ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين. أنا قلبي نظيف، صح ما عندي صلاة كثيرة ولا عندي صوم كثير، لكن قلبي نظيف. قال غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمر، قال هذه التي بلغتك، هذه اللي بيضت وجهك عند الله ورفعتك، هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها، هذه التي نتعب حتى نحصلها. لو قلت صل كل يوم 40 ركعة ممكن أصلي، أقرأ كل يوم 4 أجزاء ممكن أقرأ، صم 3 أيام في الأسبوع أو في الشهر فعلت، لكن تقول لي اجزم بأن قلبك ليس فيه غل ولا حسد على أحد من المسلمين، هذه التي بلغت وهذه التي لا نطيقها. من أعظم خطايا القلوب أيها الإخوة والأخوات، خطيئة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، هي أول خطيئة وقعت في السماء وهي أول خطيئة وقعت في الأرض، هي الخطيئة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هي الخطيئة التي منعت أبا جهل من الإيمان ومنعت عبد الله بن أبي بن سلول وحالت بين اليهود وبين الإسلام، هي الخطيئة التي سلطت المنافقين على المسلمين، هي الخطيئة التي جعلت ابن آدم يقتل أخاه، هي الخطيئة التي أوقعت المشكلة بين يعقوب وبين أبنائه وجعلت يوسف عليه السلام يلقى في الجب، هي الخطيئة التي فرقت بين يوسف وبين أبيه 40 سنة. كم فرقت هذه الخطيئة من بيوت، كم أدت إلى قتل، كم زرعت من شقاق وخصومات وملاحات بين الإخوان وإخوانهم وبين الأزواج وزوجاتهم، بل كم وقعت من قضايا قتل بسبب هذه الخطيئة. هذه الخطيئة هي الحسد. ذكر الله عز وجل لما بين لنا حال اليهود ذكر أن من أعظم صفاتهم الحسد. أبو جهل يا جماعة جاءته فترة كلما جاء الليل يقبل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويتسمع القرآن، يجد راحة نفسية ومتعة لأن خلق أصلا لهذا القرآن لعبادة الله به. فيوم الأيام رآه واحد من المشركين قالوا ايش عندك يا أبا جهل، أنت تأتي إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى بيت هذا النبي ونحن مكذبون به، تستمع القرآن؟ قال لا لا بس هذا أمر عادي ومضى. فلما كان في الليلة الثانية جاء أبو جهل يتسمع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في بيته في مكة قبل أن يهاجر. الليلة الثالثة الأمر نفسه، جاء فعلا يتسمع القرآن. فلما مشى أبو جهل أمسكه واحد من قومه البارزين، قال يا أبا جهل، قال نعم، قال أصدقني أصدقني، أتعلم أن محمدا هذا على حق أم على باطل؟ فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه على حق. قال عجبا، فما يمنعك من اتباعه؟ ماذا إيش يضرك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهينا؟ حتى تلك الأيام ما في صلاة، ما في صوم، ما في حج، ما في زكاة، مجرد لا إله إلا الله وانتهينا. هذا الإسلام، ما كان في شرائع، يعني ما في أي تكليف وأي تعب عليه لما يسلم. قال فما يمنعك من اتباعه؟ فقال إن، يعني نحن بنو مخزوم، إن تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. قريش يا جماعة كانت تحكم مكة، لكن ما في رئيس لقريش، يعني مكة كانت من غير أمير، من غير رئيس تلك الأيام. أبو جهل له رئاسة على قومه، أمية بن خلف له رئاسة على قومه، أبو طالب له رئاسة، أبو لهب له رئاسة، أبو سفيان له رئاسة، كل واحد رئيس، لكن ما في واحد يعتبر رئيس على هؤلاء جميعا. فكان الجميع يتنافسون، فيقول أبو جهل إنا تنافسنا نحن وبن عبد مناف الشرف، كل واحد يريد يقول له الكلمة في مكة، فأطعموا فأطعمنا، صار الحجاج يأتون ونأتي نحن ونقول هذه هدية لكم منا نحن بني مخزوم، فيأتي بنو مناف عبد مناف ويطعمون مثلنا، فخربوا علينا الشرف. قال وسقوا وسقينا، صار إذا الحجاج ذهبوا إلى منى أو عرفة وكذا يأتي بنو عبد مناف بالأسقية والقرب يسقونهم، ففعلنا مثلهم. واعتنوا بالبيت واعتنينا، حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بهذا؟ الأكل نأكل الناس ما في مشكلة، والشرب نشرب الناس، واللبس ندبر الناس لبس، لكن ما نستطيع نخترع نبي مثلهم. يقول حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بهذا؟ والله لا نؤمن به أبدا. شوف الحسد. ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فرعون هذه الأمة، ويقتل أبو جهل ويذبح كما تذبح البهائم في معركة بدر، والرجل لا يزال على حسده في قلبه، ولا يمنعه من اتباع الدين إلا الحسد الذي في نفسه. من أعظم صفات المنافقين الحسد. يقول الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني عبد الله بن أبي ومن معه، إذا انتصرتم أيها المسلمون ضاق صدره وساءه ذلك. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. عبد الله بن سبأ ومن معه كانوا يعرفون في دواخلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن حسدا من عند أنفسهم. في يوم من الأيام مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة ليعوده، وكان سعد مريضا. في أثناء الطريق قال واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام على دابة على حماره، قال يا رسول الله هنا مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول مع مجموعة من الناس، تعال وادعوهم إلى الإسلام. هذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا يزال المدينة ليس فيها منافقون، كان فيها مسلمون وكفار، لأن المنافقين ما ظهروا إلا بعد الانتصار في معركة بدر، اضطر الكفار يظهرون أنهم أسلموا حتى يستطيعون أن يتعايشوا مع الناس. لكن في البداية كان الكافر من الأوس أو من الخزرج أو من غيرهم يقول هو كافر، ما عنده مشكلة، والمجتمع كان يعني يحتمل مثل هذا. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله هنا عبد الله بن أبي، يعني لو جئت ودعوتهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتبل ويغتنم كل فرصة للدعوة إلى الله. جاء صلى الله عليه وسلم واستدار بدابته بحماره، وجاء وأقبل إليهم، فلما رآه عبد الله بن سلول مقبلا من بعيد وضع طرف عمامته على أنفه وقال لا تغبروا علينا لا تغبروا علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وجاء يمشي بكل هدوء حتى وقف بينهم، ثم قال السلام عليكم وبدأ يدعوهم. فقال عبد الله بن أبي يا هذا امضي إلى رحلك، يعني امضي إلى بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، يعني عطه قصص، قصة شعيب وقصة، أنت ما عندك إلا قصص شعيب ولوط، اقصص عليه ولا تغشنا في مجالسنا، لا تشغلنا في مجالسنا، كل يوم تأتي إلينا وتدعونا، لا تغشنا في مجالسنا. فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان موجود أو عبد الله بن حذافة، قال يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فإنه أحب إلينا. فقال عبد الله بن أبي اذهب قد آذانا نتن حمارك، يكلم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن حذافة قال والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، بيض الله وجهه، شوف الشجاعة يعني والقوة والقدرة على الإسكات، يقول والله ريحة الحمار أحسن من ريحتك يا عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول طبعا له شرف عند قومه. قام عبد الله وتماسك هو وعبد الله بن حذافة، بدأوا يعني يتقاتلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فصلهم عن بعض ومضى ودخل على سعد بن عبادة المريض. سعد بن عبادة سيد من سادات قومه، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد أما سمعت ما قال، ما قال ما قالها الزنديق هالفاجر عبد الله بن أبي، يقول أسمعت ما قال أبو الحباب، شوف الكنية، يكني إكراما له واحتراما وتلطفا، يقول أسمعت ما قال أبو الحباب؟ قال وماذا قال يا رسول الله؟ قال إنه قال كذا وكذا وكذا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أرفق به، أرفق به في حسده الشديد لك وعدم اتباعه ومحاولة دائما أنه يسخر منك أو يستهزئ، أرفق به، فإننا كنا في المدينة نساؤنا تصنع له التاج وتصف له الخرز، يعني تاج الملك صنعناه له، ما بقي إلا أن النساء تصف له الخرز مثل المسباح يعني لنزين به هذا التاج، حتى إذا علم أنه ملك علينا خلاص ما بقي إلا قليل ونملكه جاء الله تعالى بك. طبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلاص صار الملك له والإدارة في المدينة والرئاسة له. يقول سعد عبادة فشرق بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، فارفق به يا رسول الله. وظل عبد الله بن أبي بن سلول يا جماعة حاسدا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات عبد الله بن أبي بن سلول، حتى إنه هو الذي اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة بالفاحشة، وأنزل الله تعالى الآيات وسماه إفكا، وهو الذي قال في بعض المعارك لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، ومع ذلك يموت على ضلاله وفجوره لأنه منعه الحسد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الحسد أيها الإخوة والأخوات لم يسلم منه حتى أبناء الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف مع أبيهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعقوب كان عنده عدد من الأولاد، من عدد من النساء، 10 منهم إما من أم واحدة أو من أمهات شتى، لكن يوسف وأخوه بنيامين من أم معينة، من أم واحدة. يوسف تعامله مع أبيه تعامل جيد ولطيف محترم، يطيعه ويعني يرفق به، فأحبه أبوه أكثر من غيره. هذا طبيعي يا جماعة، أنت الآن لو عندك 2 من أولادك، واحد منهم أول ما تقول يا محمد أعطني ماء قال سم أبشر أبشر يا أبي وقام وجاب لك الماء، لما تأتي بتخرج تصلي قفز مباشرة وأحضر نعالك وضعها عند رجليك، تطلع من المسجد تجد الولد قفز مباشرة إلى درج الأحذية وجاء بحذائك ووضعه بين رجليك، بينما الولد الثاني تقول له يا خالد قم أعطني ماء قال أوه طيب يا أبوي طيب بعد شوي بعد شوي، تقول له يا خالد وين نعالي قال والله ما أدري أظنها فوق في الدور الثاني ولا في الحوش، طيب افهمها يا ولدي وأحضرها، يا خالد ذاكر دروسك، يا خالد كم تحفظ من القرآن. طبيعي أن قلبك سيميل إلى الأول أكثر من الثاني يا أخي، طبيعة الإنسان يا أخي. حتى لو عندك 2 من الدواب، عندك ناقتان أو بعيران أو نحو ذلك، وأحدهما مسايس لك يطيعك لا أحببت أكثر من غيره. يا أخي حتى السيارات لو عندك سيارة دائما تخرب عليك وتتعبك ومكيفها خربان والثانية جيدة، أحببت هذه أكثر من هذه، وهي سيارات، فما بارك بالآدميين. فأصلا يوسف تعامله مع أبيه تعامل رائع، فأحبه أبوه أكثر منه. فقال إخوة يوسف، انظر إلى ما قالوا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ونحن جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب والحل؟ ما دام أبوكم يحب أخاكم أكثر منكم، والحل؟ اقتلوا يوسف. إيش ذنبه تقتلونه؟ يعني إيش ذنب يوسف لما يقتل هو؟ إذا عندكم مشكلة، مشكلتكم مع أبيكم ليس مع يوسف. هذا مثل واحد مرة ركبت معه في أحد البلدان العربية سائق تاكسي، فاكتشفت أنه نصراني. قلت طيب سأقول لك كلمتين عن النصرانية. قال تفضل. تناقشت معه النصرانية، ثم قلت لهم ضمن الأسئلة، أنت الآن تقول إن عيسى صلب؟ قال نعم. قلت لماذا صلب؟ قال لأجل أن يكفر الخطيئة. قلت أي خطيئة؟ قال خطيئة آدم. قلت ما هي؟ قال لما أكل آدم ثمره من الشجرة وقع في خطيئة، فلعنت هذه الخطيئة أصابت أولاده، فصلب عيسى ليكفر الخطيئة. قلت يعني الذي عمل الخطيئة عيسى ولا آدم؟ قال آدم. قلت يا أخي إيش ذنب عيسى يصلب؟ إذا آدم اللي عمل الخطيئة آدم اللي يصلب، إيش دخل عيسى بالموضوع؟ فسكت. قال والله ما أعرف، والله ما أدري، هذا سؤال فعلا غريب. فالمقصود أن إخوة يوسف قالوا مثل هذا. طيب والحل؟ ما دام أبوكم يحب أخاكم أكثر، ما قالوا تعالوا ننظر ليش يحبه؟ آه لأنه مطيع، آه لأنه لطيف المعاملة، إذا نصبح مطيعين ولطيف المعاملة حتى يحبنا؟ لا، ما فعلوا ذلك. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في البر، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تدرون إيش معنى تكونوا من بعد قوما صالحين؟ هذا مثل اللي يخطط يفعل معصية ويخطط التوبة معها. يعني هؤلاء يقولون نأخذه ونلقيه بعدين نتوب ونستغفر. مثل اللي يخطط مع صاحبه يقول له وش عندك في الإجازة؟ قال والله ما أدري، ما عندي شيء. قال طيب وش رايك نحجز على البلد الفلاني يوم السبت، نوصلهم يوم الأحد، نذهب يوم الأحد للمرقص الفلاني، يوم الاثنين نطلع البحر الفلاني وفي برضو مكان في كذا وكذا ونشرب، ويوم الثلاثاء نذهب إلى كذا ونفعل كذا، ويوم الأربعاء نفذأ ونفعل، ويوم الخميس نحجز عن طريق جدة مكة ونعتمر ونستغفر بعدين نرجع الكويت كذا، وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا اللي قال إخوة يوسف، يعني خططوا نقتل أخانا أو نطرح أرضا. طيب هذه معصية، بعدين قالوا بعدين نستغفر وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفعلا يأخذون يوسف عليه السلام ويلقونه في البر في الجب، ويلتقطه بعض السيارة، ويفرق بين يوسف وبين أبيه 40 سنة بسبب الحسد. الحسد يا جماعة هو سبب أول خطيئة وقعت في السماء. لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه، أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له، فنظر إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ يعني أنا حاسده ليش يكون أحسن مني؟ لماذا الملائكة تسجد له ولا تسجد لي؟ حسد، حسد عنده. لماذا الملائكة تسجد لآدم ولا تسجد لي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يا جماعة يعني أمسك ذريته من الحنك، من هنا أتحكم بهم كما أشاء. انظر إلى الحسد، ويستحق أبليس اللعنة وتنزل به اللعنة إلى يوم القيامة بسبب الحسد. الحسد يا جماعة هو سبب أول معصية وقعت في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. عنده ولدان آدم، هابيل وقابيل، وحتى نحفظ قابيل قاتل، قابيل قاتل هو القاتل، وهابيل هو المقتول، اربطها هكذا، قابيل قاتل، كلاهما يبدأ بحرف القاف. هابيل عنده غنم يرعاها ويتكسب منها، يعني يأكل منها ويشرب من لبنها، وقابيل عنده زرع وسنابل، أمر بأن يتصدق بصدقة. هم كانوا في السابق إذا أراد يتصدق بصدقة ما في فقراء يتصدقون عليهم، هو ما في إلا هو أخوه أصلا، يتصدق على من؟ فكان أحدهم إذا أراد يتصدق بصدقة يأتي بالصدقة ويضعها في مكان، فإذا قبلها الله تعالى العلامة أن الله قبل صدقتك أن الله يرسل نار وتأكلها، كذا كذا الشرع كان في السابق. فذهب هابيل وأقبل بشاة من أطيب الشياه عنده هابيل، وقابيل ذهب إلى زرعه وجاء بسنبلة صفراء يابسة ما تساوي شيئا، وجاء وضعها صدقة لله، هذا اللي بقرب لرب العالمين. فأقبلت النار وأكلت صدقة هابيل ولم تأكل صدقة قابيل. شوف كيف اللي وقع. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال إيش؟ لأقتلنك. إيش ذنبي تقتلني؟ طيب أنا ما هو ذنبي تقتلني؟ أنا ماذا فعل؟ ما بيني وبينك مشكلة، أنت مشكلتك مع نفسك. المفروض لما رأيت أن صدقتك لم تتقبل أن تذهب وتستغفر وتأتي بصدقة طيبة، هذا هو التصرف الصحيح، لكن تقتلني، أنا ماذا فعلت؟ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه الحسد، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وتقع أول جريمة قتل على وجه الأرض بسبب الحسد، بسبب الحسد. والله له اختلاف على مال ولا اختلاف على زواج ولا اختلاف، إنما هو بسبب الحسد. يقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما، يعني على وجه الأرض ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. شوف من دعا إلى ضلالة كان عليه، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحسد أيها الإخوة والأخوات حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، صحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، ما هو؟ قال الحسد والبغضاء، ثم قال والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، ثم قال والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، يثبت الحب لكم؟ قالوا بلى، قال أفشوا السلام بينكم، خرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يسأل الصحابة يقول لو الله وسع عليكم صار عندكم أموال فارس والروم فتحتموها أي قوم أنتم؟ إيش تكونون؟ قالوا يا رسول الله نكون كما أمرنا الله، إن شاء الله نكون طائعين مؤمنين كما أمرنا الله. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني قد يقع بينكم شيء آخر، أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد هو داء الأمم، فقال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر، يعني الكبر والغطرسة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج، البغي يعني الظلم والهرج يعني القتل، أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الحسد والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، الحسد والإيمان كما أن لا يجتمع ماء ونار في مكان واحد، كذلك لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي يقول لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الحسد هو داء سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة. إيش الدليل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص يعني الإبل الطيبة، لا يسعى عليها، لا يهتم الناس بها. لماذا؟ لأن الأموال كثرت، من كثرة الأموال بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال يجعل الله تعالى بركات في الأرض، ويقال للسماء أمطري، ويقال للأرض أخرجي ما فيك، فيعيشون عيشة هنيئة جدا، لدرجة أن الإنسان اللي عنده إبل ما يحتاج يرعاها، هي ترعى نفسها ولا يحتاجها أساسا، لأن المال عندك كثير، لماذا يضيع وقته معها ليبيعها أو يتكسب منها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن القلاص، يعني الإبل الطيبة، فلا يسعى عليها. ثم قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. إذن قال يذهب التحاسد، معناه أنه يبقى إلى وقت نزول عيسى. ثم قال: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، يعني الإنسان الذي عنده زكاة، عنده 100,000 مثلا، فيخرج 2,500، يقول: يا جماعة هذه زكاة، اللي محتاج يأتي إلي، أفيكم فقير، أفيكم مسكين، أفيكم أحد عليه دين، أفيكم أحد ينطبق عليه أحكام الزكاة، فقراء، مساكين، مؤلف قلوبهم، ها غارمين، فيكم أحد؟ فليدعون إلى المال فلا يقبله أحد أبدا. هذا يدلك أن هذا الداء قد يبقى في الأمة، بل سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة، وليحذر الإنسان من أن يكون متصفا به. الحسد أيها الإخوة والأخوات ينقسم إلى 3 مراتب. أنت إذا رأيت نعمة عند الآخر قد يقع في قلبك أحد 3 أشياء. مثلا أنا قيل لي مثلا إن فلانا والله تعين في المنصب الفلاني، أو إن فلانا مثلا اختير لأجل أنه يأخذ الجائزة الفلانية، أو جاء مثلا الأمير فلان وأعطاه هدية سيارة مثلا، أو نعمة يعني جاءت إليه. أنت أمام 3 أشياء قد تقع في قلبك. الشيء الأول أن تتمنى مثلها مع بقائها عنده، تقول: أسأل الله اللي أعطاه السيارة يعطينا مثلها، يعني الله يبارك له، لكن عسى اللي أعطاه يعطينا. قيل: والله فلان رزق بكذا من الأولاد وطيبين، أو أولاده مثلا ما شاء الله ناجحين ومن الأوائل، تقول: أسأل الله اللي وفق أولاده وجعلهم يكونون من الأوائل أن يوفق أولادي أيضا. هذا النوع الأول، أن تتمنى مثل تلك النعمة لكن لا تتمنى زوالها من عنده، وهذا أمر حسن وهو الغبطة، يعني ما في بأس أن الإنسان إذا رأى نعم الآخرين يقول: يا ربي آتني مثلها، هذا ما في شيء. الحالة الثانية أن يتمنى زوالها من عنده وانتقالها إليه، يقول: يا الله يا ربي إنه يعني يكتشفون أنه ما يصلح له المنصب ويشيلونه ويضعوني مكانه، أو يقول: يا الله يا ربي إنهم يكتشفون أنه ما يستحق السيارة وأنه يعمل بها يعني يقطع الإشارات فيسحبونها منه ويعطوني إياها. طيب يا أخي المعارض مليانة سيارات، قل: يا ربي أتني سيارة مثلها. لا، أبغى ليش يتمتعوا بالسيارة، أنا أريد أن تؤخذ منه وتعطى لي. هذا النوع. أو تزوج ذاك الرجل امرأة حسناء وموفق معها وذكية وتاجرة واوا إلى آخره، فلما سمع فلان هذا فلان ذاك تزوج بنت فلان قال: يا رب ما يتوفق، وطلقها عشان اتزوجها أنا. طيب يا أخي البيوت مليئة بالبنات التي ربما مثل صفتها. هذا هو النوع الأول، أن يتمنى مثلها دون زوالها، وهذا جائز. النوع الثاني أن يتمنى زوالها منه وانتقالها إليه. النوع الثالث وهو أسوأها، أن يتمنى زوالها من عنده حتى لو لم تنتقل إليه. قالوا له: والله فلان تعين مثلا مدير للشركة الفلانية، ولا مؤسسة، ولا مدرسة، ولا أصبح وزيرا، ولا أي شيء من الأشياء، قيل أن فلانا تعين في كذا. فهذا الحاسد لا يستطيع يقول: اللهم اجعلني مثله، لأن الشروط ما تنطبق علي، ولا يستطيع يقول اللهم انقلها منه إلي، لأنه لا يمكن تنتقل إليك، الشروط ما تنطبق إلى عليك، فتجد أنه يقول أسأل الله أنه ما يتوفق وأنه تروح عنه، الله يجعله كذا وكذا، ويبدأ من شدة الحسد الذي في قلبه. مثل ما ذكروا قالوا في واحد تزوج، ولما تزوج زوجة ثانية يعني والعياذ بالله، فلما أخذها هذا عشان الحريم ينبسطن بس فلما تزوج الثانية أصرت عليه زوجته الأولى أم العيال، قالت له سأحضر عرسك يا بنت الناس خليك في البيت بلاش، قالت والله لا أحضر عرسك وأرقص، وهي مسكينة من شدة ما في قلبها ما تعقل، قال احضر العرس، وراحت وحضرت العرس. عاد الرجل على قد حاله وليس عنده إلا سيارة الداتسون هذه اللي غمارة وحده، البيك اب هذه اللي غمارة وحده وفيها حوف، فما يكفي إلا له والعروسه الجديدة تركب فيها. فلما أراد أن يذهب إلى بيته قالت الأم العيال الأولى أبركب معكم، قال يا بنت الناس السيارة ما فيها إلا موضع لشخصين، أنا وفلانة الجديدة، أنت عندك أولادك يوصلونك، قالت والله لا أركب معكم لو تضعوني في الحوض في الخلف، قال اركبي في الحوض، حوض السيارة هذا اللي يشيل فيه الأغراض جاءت المسكينة وركبت وراء، ويمشون والعروس قدام مع الزوج، فتسمع ضحكات وتمايل على بعض وانفجر قلبها، وهم يضحكون ويسولفون ويتمايلون على بعض، فمن شدة الحسد رفعت يدينها قالت يا رب يصير لهم حادث، يا رب يصير لهم حادث. طيب إذا صار لهم حادث أنت بيصيبك حادث معهم، أنت فأنت راكبة ورا يعني أول، إذا لو انقلبوا أنت أول واحدة بتموتين. لكن شوف سبحان الله من شدة الحسد كيف يقع أحيانا في القلوب. وذكروا كذلك أن رجلا حاسدا قالوا من شدة الحسد لا يصاحبه أحد ولا يجالس أحد من شدة حسده. في يوم من الأيام واحد كذا مدعي عليه صاحبه وأصبح صديقا له، فخرجوا إلى البر يوما، الحاسد هذا الحسود والمسكين هذا اللي على قد حاله، فتفاجأوا في البر يعني تعطلت سيارتهم، ما دروا إلا أتاهم قاطع طريق ورفع السلاح عليهم، سرق الأموال اللي معهم ثم قال سأقتلكم. قالوا حرام عليك، نحن ماذا فعلنا، أنت أخذت أموالنا. قال ما فيها القتل، فيكم لكن أنا إحسانا إليكم سأحقق لكل واحد منكما أمنية قبل ما تموتوا، كل واحد قبل ما يموت له أمنية عندي، فماذا تتمنون؟ قالوا طيب اتركنا. قال لا، الأمنية هذه اتركنا، لا أمنية أخرى، أي أمنية تبغاها في حياتك قبل ما تموت. فقال الحاسد ابدأ بصاحبي. فالمسكين هذاك الفقير وحيد أمه، فقال يا أخي أنا عندي أم ما لها غيري في هذه الدنيا وسيصيبها فاجعة عظيمة وكذا، فأرجوك أطلقني. قال ما في أطلقني، أعطني أمنيتك. قال أعطني الجوال أكلم أمي أودعها، أعطني الهاتف أكلم أمي أودعها بس قبل ما أموت. قال طيب يعني هذه خلاص سجلناها عندنا نعطيك إياها، وأنت إيش أمنيتك؟ يسأل الحاسد. قال الحاسد أنا أمنيتي أنه ما يكلم أمه. شوف الحسد سبحان الله إذا وقع في القلب ماذا يفعل بالناس. طيب وأنت ما يضرك لو أنه كلم أمه؟ أيها الإخوة والأخوات، سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى، قيل له يا أبا سعيد أيحسد المؤمن؟ ممكن المؤمن يحسد؟ فقال للسائل سبحان الله أنسيت إخوة يوسف ولكن غمه في قلبك، غمه في قلبك يعني لا تخرجه، غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يتعد يدا ولا لسانا، بمعنى أنك لو وقع في قلبك حسد على فلان أو فلان أهم شيء ألا يؤدي إلى أن تتكلم في عرضه ولا أن تتحرك بيدك تضربه أو تسرق منه أو تكتب فيه شكوى أو نحو ذلك، ما دام أن شيء في القلب استعد بالانفتراجين وانتهينا، لأن أحيانا الحسد يقع في القلب غصب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، واللئيم يظهره للناس. فليست القضية يا جماعة أن القلب يقع في حسد، هذا أمر طبيعي، كما أن الإنسان يصيبه الجوع والعطش والحر كذلك يصيبه الحسد، ليست القضية يقع في قلبك حسد، إنما القضية أن تخرج آثار هذا الحسد بأن تتكلم في عرضه أو تغتابه أو غير ذلك من الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر بالمهاجرين إلى مكة إلى المدينة كان الأنصار هم سكان المدينة أصلا، ولما جاء المهاجرون أنفق الأنصار أموالهم في إسكان المهاجرين، وأنفقوا أموالهم في شراء الأسلحة للمهاجرين وفي إطعامهم، يعني الأنصار تعبوا لأجل المهاجرين. ومع ذلك لما نزلت الآيات جاءت بمدح المهاجرين أكثر من الأنصار، فقال الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار، قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجد الأنصار في أنفسهم حسدا على إخوانهم المهاجرين الذين أوتوا خيرا وأوتوا من الغنائم وأوتوا من المغفرة والثناء، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لاحظ، يمدحهم الله تعالى يقول مع أنهم تعبوا لأجل المهاجرين وصنعوا ما صنعوا إلا أنهم مع ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الإخوة والأخوات، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا يأكل الحسنات؟ لأنه يؤدي إلى معاصي، يؤدي أولا إلى الغيبة. تجد أنك إذا حسدت شخصا كلما مدح في مجلس تقول: نعم، لكن هذا الإنسان عليه ملاحظات، هذا الإنسان أصلا بخيل، أنا سمعت عن كذا وكذا. الحسد يؤدي إلى الغيبة، لأنك إذا حسدت شخصا لا تفرح أن يمدح أمامك، تجد أنه كلما مدح أمامك بدأت تذمه. والغيبة بلا شك يعوض الذي اغتبته من حسناتك يوم القيامة. تدرون من المفلس؟ قالوا: من المفلس؟ قال: من يأتي بصلاة وصيام وكذا. قال: لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، يعني تكلم في عرضه بالغيبة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فدل هذا على أن الحسد يأكل الحسنات لأنه سيؤدي إلى غيبة، وبالتالي الغيبة تأكل عليك الحسنات. الحسد يأكل الحسنات لأنه يجر إلى الافتراء والكذب. أنت إذا حسدت شخصا بدأت تقول فيه كذا وكذا، وربما كذبت عليه بأمر أحيانا قد لا يكون صحيحا، يعني ربما اتهمته باتهامات هي غير موجودة فيه. كذلك المرأة إذا حسدت ضرتها تجد أنها تبدأ تتهمها، وربما تكلمت عليها بكلام ليس فيه صحة أبدا، وتبدأ تفتري عليها عند زوجها وتقول: ترى هذه المرأة عليها ملاحظات، وهذه المرأة فيها كذا وكذا، وهي ليس فيها ذلك أبدا. هو يجر إلى هذا وإلى هذا. إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الجنة، لما سئل: يا رسول الله، من أهل الجنة؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، يعني الذي لا يكذب، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي ليس فيه غل ولا حسد على أحد من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى لما وصف المسلمين قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيش؟ بعمل كثير، بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: سليم من الشرك أولا، سليم من الحسد، سليم من الغل، سليم من الحقد على أحد من إخوانه المسلمين. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، ما هو العلاج ما دام أنه ما خلا جسد من حسد، وأن الإنسان قد يبتلى به يعني في أي حال من الأحوال؟ ما هو العلاج؟ ما هو الحل لأجل أن ندفعه عن قلوبنا؟ العلاج يكون في أمور. أولا، ارضى بما قسم الله لك. الله عز وجل لما خلق الخلق قسم الأرزاق بينهم، فأعطى هذا مالا كثيرا لكن أخذ منه الصحة، أخذ منه الصحة، فأصبح مشلول شلل رباعي، لكن عنده في البنك 100 مليون أو 200 مليون أو أكثر. قسم الأرزاق. ربما أعطى هذا مالا كثيرا لكن أخذ منه العقل. أنا رأيت في أحد المستشفيات الأمراض العقلية رجلا يملك ما لا يقل عن 200 أو 300 مليون ريال، ومجنون ومرمي في المستشفى، وأولاده قد رفعوا قضية في المحكمة لتقسيم الإرث قبل موته، والقاضي وقف لهم قال: لا، الرجل لم يمت، وقضية وصار للسنتين في المستشفى يقول للطبيب المشرف عليه يقول يا شيخ أنا أتصل بأولادها أقول خذوا أباكم، أبوكم ما عنده مشكلة كبيرة صح أنه فاقد العقل لكن يمكن يعيش عندكم ممرض، أحضروا له ممرض ب1000 ريال وخلاص ويعيش عندكم في البيت. الممرض فقط يغير له كرامكم الله حفائض، أكله يشربه يذهب به للحمام، يعني ليس مجنونا يضرب ويكسر ويصرخ ويطلع للشارع، لا مجنون هذا. فيقول الأولاد لا، اللي يبقى عندك أسلم له وأصلح له ونحو ذلك. يقول للطبيب والآن صار لسنتين عندنا، فأعطاه رب العالمين مالا لكن أخذ منه العقل. قد يعطيك رب العالمين منصبا رفيعا لكن يأخذ منك الذرية فما عندك ذرية. قد يعطي الله تعالى الإنسان ذرية كثيرة لكن يأخذه منه المال فيصبح فقيرا، أو يعطيه جسما قويا لكن يأخذ منه الجمال، أو يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق. يقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم إيش؟ معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. النعم قسمها الله تعالى بين الناس، فإذا فضل عليك أحد بمثلا وظيفة معينة قل في نفسك لعل الله تعالى فضلني عليه براحة بال، فضلني عليه بزوجة مطيعة لي أخلاقها طيبة، فضلني رب العالمين عليه بأولاد مطيعين لي وموفقين، فضلني عليه يا أخي أني الحمد لله مقيم للصلوات الخمس في المسجد، فضلني عليه بسمعة طيبة بين الناس، فضلني عليه يا أخي بغير ذلك من الأمور التي ربما أنه مفضل علي بها. المقصود أنك دائما تذكر نعمة الله تعالى عليك. يقول لي واحد من الدعاة يقول ركبت الطائرة ذهب إلى إحدى دول الخليج، يقول ومنها بجلس ساعة في المطار وبطلع إلى دولة أخرى يعني. يقول فركبت بجانب واحد فإذا هذا الذي بجانبي من كبار التجار، يعني يمكن ثروته تربو على المليار، مليار ونصف ريال. يقول فأخذ يتحدث معي عن مشاريعه، أني أنا طالع الصين وعندنا مصنع حديد وطالع مدرويش وعندي في كذا مصنع وعندي كذا، فإذا هو رجل فعلا تاجر. يقول فنزلنا في المطار، مطار إحدى دول الخليج، وبنطلع منها مباشرة إلى دولة أخرى. وافق أنني توافقت أنا وياك كلنا في هذا المطار ونطلع نفس الدولة الثانية. يقول فلما نزلنا في المطار فإذا بالخطوط اللي تحت يسلمون علي، يسلمون على الداعي، يا مرحبا حياك الله يا شيخ، تفضل يا شيخ. يقول هو يتلفت ما حول أحد يسلم عليه. يقول ثم مشيت أقبلت لأجل أن أقطع البوردنج للرحلة الثانية، تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ. يقول فأخذت قلت تعال تعال معي تعال بس اتبعني. يقول هو يتلفت ويحملون حقيبتي عني، ويا شيخ نحبك في الله وجزاك الله خير وعندي فتوى وعندي كذا ويا شيخ، وهذا يمسك على جنب بيني وبين زوجتي مشكلة أرجو تحلها لي. وهذا الرجل التاجر ينظر بحقيبته. فلما جلسوا قرابة ساعة وهالداعية مشغول بين من يسلم عليه ويستفتيه ويجيب على أسئلتهم ونحو ذلك، فلما ركبوا الطائرة الثانية التفت ذلك الرجل عليه التاجر قال له تصدق؟ قال نعم. قال والله العظيم لو تقول لي بادلني وضعي اللي أنا أعيش فيه بوضعك لا أقول لك تم. لو تقول عطني المليار اللي عندك وأكون أنا مكانك في دينك وعلمك الشرعي ومحبة الناس لك وإقبالهم عليك وأنك يسألونك في أي فتوى وتجاوب ويشكون إليك ما في قلوبهم ويحبونك حب حقيقي ليس لأجل فلوسك، والله لو تقول لي بادلني أعطيك أموالي كلها وتعطيني وضعك اللي تعيشه لا أقول تم. عاد الشيخ هذا الداعي يتحدث معي يقول والله بغيت أقول له تم. يقول أنا فقير مسكين وعلي ديون والسيارة أقصاد وزوجتي مشاكل على المصروف دائم، والله بغيت أقول تم لكن عاد يعني الرجال خفت بعدين. فالمقصود أن الله تعالى قسم مثل هذه الأرزاق بين الناس، اقتنع أن الله تعالى قسمها بين الناس لأجل أنك إذا وقع في قلبك أن فلان فضل علي قبل لا يقع الحسد تقول الحمد لله الله تعالى صح أعطاه لكن أعطاني شيئا غيره. من الحلول أيضا لقضية الحسد كيف يتعامل الإنسان مع نفسه الإحسان إلى المحسود. إذا حسدت شخصا معينا على أمر من الأمور، فضل عليك بمال، رزق مثلا بولد، تزوج، فضل عليك بأي شيء فوقع في قلبك لماذا هالنعمة عنده دون أن تكون عندي، فسارع إلى الإحسان إليه لأجل أن تطأ على أنف الشيطان. الآن الشيطان يريد أن يجعل في قلبك عليه حقدا، فلأجل أنك تطأ على أنف الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا وتحابوا، اتصلوا وهنئه وادعوا له ونحو ذلك. من حل أيضا وعلاج الحسد الدعاء للمحسود، أن إذا حسدت ليش كان في هذا المنصب، وقع في قلبك لماذا لم يختاروني بدله، قل اللهم بارك له، اللهم وفقه، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لأجل أن تدحر الشيطان الذي يوسوس لك. رابعا من الحلول، اعلم أن حسدك له لا يضرك، اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أنت مهما حسدت الناس على نعم، أنت والله تعذب نفسك ولا تعذبهم أبدا، لكن الأصل ألا تنشغل بمثل ذلك. كذلك أيها الإخوة، ينبغي للإنسان صاحب النعمة أن يستعين بالكتمان حتى لا يحسدك الناس. ما لا داعي كلما جلست مع واحد تقول له مثلا، وأنت تعلم أن بينه وبين زوجته مشاكل دائما، ما يحتاج أنك تقول له كلما جلست معه والله أنا أمس زوجتي أول ما دخلت تخلع حذائي وتخلع الجوارب وتغسل قدمي، ولما جئت أنام أقبلت بكريمات تدهن رجلي، يا أخي سبحان الله مطيعة لي، ولما قمت الصبح وجدت الفطور عند رأسي، وتصدق متزوج من 20 سنة وهذا شغلها طولها 20 سنة. يا أخي ليش تقتله مسكين الذي أمامك؟ يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا في الحيوانات، فما بالك بالآدميين؟ يا أخي ليش تعذبه مسكين؟ يعني تريده يحسدك، تريده يقول لك يا أخي أنا زوجتي ما صار لي معها إلا سنة، يا أخي ولا تفعل ولا ربع ما تفعل زوجتك. لا، الأصل ألا تظهر النعم دائما. قال لك مثلا يا أخي الرواتب قليلة وأنا ما يعطوني إلا كذا، وبدأ يتأفف، لا تقول له لا والله تصدق الراتب يضعف راتب 5 مرات. لا تبدأ تظهر النعم حتى لا يحسدك الذي أمامك. إنسان تعلم أن أولادك كسالة في الدراسة، ما يحتاج كلما جاء زائرا تقول قم يا محمد علمك كم أخذت في الفصل الأخير، قال والله 99.9 ممتاز، وأنت يا ولدي الثاني قال والله أنا أخذت 98 قال أنت كسلان 98% بس أنت كسلان، وأنت يا ولدي، وهذا مسكين عيناه تتقلب فيكم، وأولاده هذا حامل مادتين وهذا راسب بخمس مواد وهذا عايد السنة سنتين. إذا كنت مفضلا عليه بشيء فلا تظهر ذلك أمامه حتى لا يقع في قلب الناس حسد عليك، حتى لا يقع في قلب الناس حسد عليك، ولأجل أيضا ألا تفسد النفوس، تفسد نفوس المسلمين، تفسد قلوب بعضهم على بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يصفي قلوبنا، أسأل الله أن يصفي قلوبنا على إخواننا المسلمين، أسأل الله أن يصفي قلوبنا على إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك ربنا نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اجعلهم لنا قرة أعين يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو سعة رزق أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، نسألك ربنا أن تجيب سؤلنا ولا تردنا خائبين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم.